إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا أيها الإخوة مجلسنا الثاني في باب علم مقاصد الشريعة وما يتصل بها، وسيكون البحث في أول الأمر متعلقا بتاريخ البحث والتأليف في مقاصد الشريعة، ذلكم أن التأليفات العلمية في أي علم من العلوم في غالب أمرها تكون متأخرة عن وجود هذا العلم، بل قد تتأخر كثيرا. فكوننا نتكلم عن تاريخ البحث والتأليف في علم مقاصد الشريعة، فلا يلزم من ذلك البتة أن هذا العلم وجد عند ذاك التأليف أو التاريخ التأليفي، وإنما التأليف تصنيف وتقعيد وترتيب وتبويب قد لا يكون ذا صلة بأصل العلم الذي هو موجود أساسا، ولكنه لم يبرز ولم يبلور ولم يظهر على الوجه الذي ينبغي به. والمتكلمون في التأليف في باب المقاصد جعلوا هذا التأليف ذا مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة النشأة، وهي بداية البداية، حيث لم يكن هنالك تأليف أو تآليف مستقلة، وإنما هي إشارات هنا وهناك في كتب بعض أهل العلم تذكر محاسن الشريعة ومقاصدها. وهذا يجعلنا نضرب مثالا نشبه به ما نحن فيه في علم مصطلح الحديث. فعندما نتكلم في علم مصطلح الحديث نقول من أوائل كتب مصطلح الحديث مقدمة صحيح الإمام مسلم والرسالة للإمام الشافعي، مع أنهما ليسا كتابين مستقلين في هذا العلم، لكن وجود أبحاث منثورة اصطلاحية هنا وهنالك يجعلنا نقول هذه مرحلة النشأة لعلم مصطلح الحديث. وكذلك الحال في علم مقاصد الشريعة، فقد وجد في كتاب أبي المعالي الجويني البرهان في أصول الفقه، وفي كتاب أبي حامد الغزالي المستصفى في أصول الفقه، وجدت إشارات تشير إلى مقاصد الشريعة وإلى محاسنها وإلى الذي بنيت عليه وإلى الذي تريده من العباد وللعباد. فهذه هي النشأة، وتتميز هذه المرحلة بشيئين. الشيء الأول أنها لم تتكلم، وهذا يعني بدهي جدا، لم تتكلم في كل المسائل، وإنما تكلمت في بعضها، وهذا بحكم النشأة شيء طبيعي، لأن تطور التأليف هو الذي يؤدي إلى اكتمال الصورة وابتناء المراد. والشيء الثاني أن هذا البعض من المسائل الذي ورد ذكره لم يكن فيه أو لم يكن البحث فيه مسهبا، وإنما كان إشارات وإضاءات هنا وهنالك، بينما نرى في المراحل التالية أن المسائل تكثر وأن الأبحاث في هذه المسائل أو المتعلقة بهذه المسائل تكبر ويكون فيها إسهاب. ومع أننا سنقول بأن مرحلة ما سنذكرها بعد قليل قد اكتملت فيها صورة علم المقاصد، لكن أنا أقول هذا الاكتمال ليس المقصود به أن لا يزاد عليه من مسائل أو من دلائل، لأن العلوم في الطراد، خاصة العلوم التي لها صلة بالفهم والفقه والنظر كهذا العلم كما سيأتي أيضا. فنحن ذكرنا في المجلس الماضي أن الكثيرين من الذين خاضوا هذا العلم ليسوا على السنة السنية، وللأسف، بل إن كثرة وافرة من هؤلاء الكثيرين أنفسهم اتكأوا على هذه الأصول العامة النظرية العقلية ليردوا من خلالها بعضا من النصوص الشرعية الخاصة، فضربوا الخاصة بالعام. إذن من الممكن جدا أن نضيف اليوم إلى علم المقاصد بابا في الرد على من استخدم علم المقاصد بغير وجهه، وهذا شيء ليس موجودا في كل المؤلفات التي وقفت عليها في علم المقاصد، وهي قد لعلها وصلت إلى 20 مصنفا. إذن هذا ليس واصلا إلى حد لا يزاد عليه، بل قد يزاد ويزاد. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التأصيل، وأبرز من ضبط هذه المرحلة ولعله أفضلهم هو الإمام عز الدين ابن عبد السلام، المشهور بالعز ابن عبد السلام، فإن له كتابا سماه قوال أحكام في مصالح الأنام، وهذا الكتاب معدود حقيقة من أروع وأجود ما صنف في هذا الباب، واختصره المصنف نفسه، أعني العزة ابن عبد السلام، بكتاب سماه القواعد الصغرى، بحيث تكون تلك الكبرى، وله اسم آخر وهو الفوائد في اختصار المقاصد، مع أنه لم يسمي بعنوان كتابه الأول الكبير، لم يذكر كلمة المقاصد وإنما ذكر كلمة المصالح. إذن هذه إشارة إلى أن المصالح والمقاصد يعني تحل إحداهما مكان الأخرى، ودليل على أن أعظم مقاصد الشريعة تحصيل مصالح العباد، تحصيل مصالح العباد، وهذا ما سيكون لنا به بحث مستقل، وهو بناء الشريعة على المقاصد. وأيضا من أبرز العلماء الذين تكلموا في المقاصد الإمام شهاب الدين القرافي في كتاب له سماه الفروق. كتاب الفروق لشهاب الدين القرافي وهو من علماء الأصول المشاهير بل علماء الفقه أيضا، له كتاب اسمه الذخيرة في مجلدات كثيرة في الفقه، وله في الأصول كتاب نفائس الأصول وغير ذلك من الكتب والتأليف، له كتاب اسمه الفروق أيضا، بنى جزءا كبيرا منه على مسائل المقاصد والمصالح، لكنه تميز عما قبله وما بعده من الكتب بإقامة تأليفه على إيضاح الفرق بين ما قد يبدو فيه شيء من التشابه أو التداخل، وهو كتاب حقيقة ينصح به كل طالب علم، لكن ليس أي طالب علم، كل طالب علم درج على أرض العلم وفقه العلم بأصوله وكلياته بحيث يستوعب ويدرك مرامي هذا الإمام في كتابه، لأن له من الاصطلاحات والتعريف والتقاييد ما قد يعصر على أي طالب علم إلا إذا كان ذا سوية من المعرفة الشرعية بأبوابها وأسبابها. ومن مزايا هذه المرحلة أنها يعني كملت النقص الموجود في المرحلة السابقة، فذكرت مقاصد لم توجد في الأولى وتوسعت في إيضاح المقاصد التي كان الكلام عليها في المرحلة الأولى نتفا وإشارات هنا وهنالك. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التمام، وإذا قلنا التمام فإن هذا التمام جزئي، لا يمكن أن يكون ثمة في الدنيا تمام أو كمال، وإذا ذكر شيء من ذلك فإنما يقصد أنه شيء جزئي. وهذا يذكرني بكلمة كنت أسمعها من شيخنا رحمه لما كنا نراه أو نتصل به نقول له كيف أنتم يا شيخنا إن شاء الله أنكم تمام، فكان يقول لا تمام في هذه الدنيا، لا تمام في هذه الدنيا، هذه الدنيا مجبولة على النقص ومبنية على النقص، فكيف يلتقي هذا بذاك؟ فالمقصود هنا بالتمام أو الكمال الجزئي، أو أن نقول مرحلة النضج والاستواء. وأجل كتاب في هذه المرحلة بحيث غطى أو كاد على ما قبله ولم يدركه من بعده هو كتاب الإمام الشاطبي المسمى الموافقات. الموافقات حتى إن كثير من أهل العلم وصفوه بأوصاف بارعة وجامعة، من ذلك قول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في ترجمته للشاطبي في مقدمة الاعتصام، قال في الموافقات: وهذا كتاب لا ند له في باب أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها، لا ند له يعني لا نظير له. والناظر حقيقة في هذا الكتاب سيرى ذلك بوضوح. وسنقرأ نموذجا من ذلك يشير إلى شيء من ذلك. وهذا الكتاب كان المؤلف كما ذكر هو نفسه في مقدمة الكتاب سماه اسما آخر، سماه عنوان التعريف بأسرار التكليف المتعلقة بالشريعة الحنيفية، التعريف أو عنوان التعريف بأسرار التكليف المتعلقة بالشريعة الحنيفية. لكنه رأى في المنام أنه لقي رجلا فقال له: أنت تؤلف كتاب الموافقات الذي توائم فيه وتوافق فيه بين المسائل وبين كذا وكذا إلى، قال: فاستيقظت فرأيت أن أسمي أن أغير اسمه إلى الموافقات الذي رأيته في المنام. وهذا يجعلنا نذكر شيئا مهما، وهو أن المنامات لا تبنى عليها أحكام، وإنما هي مبشرات. وقد يظن ظان أن مثل هذه الرؤيا التي تجاوب معها هذا الإمام ملزمة أو يبنى عليها حكم، وكل ذلك ليس بصحيح، وإنما هي لا تعدو عن أن تكون مبشرات. فلو أن هذا المؤلف الإمام الشاطبي رحمه الله لم يعجبه هذا الاسم ولم ينشرح له صدره، هل تظنون أنه وافق لمجرد الرؤية؟ ليس كذلك، لكن رأى في فحوى كتابه وموضوعه أنه يتكلم في أمر فيه توافق بين الشريعة ومقاصدها، بين الأحكام وعللها وأسرارها، فرأى هذا التناسب موافقا لهذا العنوان الذي هو الموافقات فغيره. ومن مزايا هذه المرحلة أنه أظهر هذا العلم بشكل استقلالي، صار له عنوان مقاصد الشريعة، وكذلك أن مسائله صارت أقرب وأدنى إلى الكمال والتمام الذي ذكرنا أنه كمال جزئي. فالإمام الشاطبي رحمه الله بنى كتابه كله على خمسة أبواب. الباب الأول المقدمات، جعلها في فضل العلم والواجب في العلم والنقل ومكانته وما أشبه ذلك من أصول كلية ومقدمات علمية، وقد كانت مقدماته 13 مقدمة. والشيء الثاني الأحكام، الباب الثاني الأحكام، والباب الثالث المقاصد، فجعل للمقاصد بابا خاصا مستقلا، ومن هنا برزت استقلالية هذا العلم بكونه علما مستقلا. والباب الرابع حصر الأدلة الشرعية، الباب الرابع حصر الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة وما أشبه ذلك من أدلة معروفة في علم أصول الفقه. والباب الخامس أحكام الاجتهاد والتقليد، أحكام الاجتهاد والتقليد. والحقيقة هذا التقسيم الذي هو تقسيم رباعي، ولا أقول خماسي لأن الأول كان مقدمات ومداخل، يعني بعضه آخذ برقبة بعض. فالأحكام مبنية على المقاصد، والمقاصد مبنية على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية لا بد لها من اجتهاد وبعد عن التقليد، فهي فيها معنى مرتب ومنسق ومنمق ومتكامل ومترابط، وهذا يدل على رفعة وعلو كعب العلامة الشاطبي رحمه الله في التصنيف وفي العلم وفي التأليف. والشاطبي هذا الذي نحن في صدد أو نحن في أثناء الكلام عن كتابه، لقبه أبو إسحاق أو كنيته أبو إسحاق الشاطبي، ومتوفى سنة 790 للهجرة، وهو غير الشاطبي صاحب القصيدة المتعلقة بالقراءات، ذاك أبو محمد الشاطبي، ومتوفى سنة 596، فبينهما تقريبا قرنان من الزمان، بينهما قرنان من الزمان. والشاطبي هذا، أعني أبا محمد، عاش قسطا كبيرا من دهره في مصر الشرق، بينما الشاطبي ذاك عاش في المغرب، عاش في المغرب. إذن هذه نبذة تتعلق بهذا الذي أشرنا إليه من تاريخ البحث والتأليف في المقاصد. الإمام الشاطبي رحمه الله عندما وصل إلى كتاب المقاصد، وهو الكتاب الثالث أو الباب الثالث، وهو عبر بلفظ كتاب، قال بنينا كتابنا هذا على 5 كتب، فبدأ بالمقدمات ثم كتاب الأحكام ثم كتاب المقاصد وهكذا. لما وصل إلى كتاب المقاصد من ضمن كتاب الموافقات له، قال والمقاصد التي ينظر فيها قمام، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع أي إلى مراد الشارع من عباده، والآخر يرجع إلى قصد المكلف، ونحن في بحثنا إنما نريد مقاصد الشارع، مقاصد الشارع الذي وضعها في الشريعة. على أنني أنبه هنا وأذكر، لأني نبهت على ذلك في المجلس الماضي، أن كلمة الشارع هي من باب الإخبار عن الله عز وجل، والأصل أنه لا يجوز أن يوصف بها إلا الله، ولا يجوز أن يوصف بها لا رسول ولا نبي ولا أحد من خلق الله. قال وقصد الشارع يعتبر من جهات، قال فالأول الذي هو قصد الشارع يعتبر من جهة قصده في وضع الشريعة ابتداء. يعني ما القصد من وضع الشريعة ابتداء؟ مصلحة العباد الذين أقاموا عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأمرهم بشريعة، هذه الشريعة التي وضعها لهم هل هي متلائمة ومتوافقة مع مصالحهم أم متضادة ومتنافرة معها؟ من بدهي النظر أن نقول إنها وضعت لمصالحهم في معاشهم ومعادهم، هذا النظر الأول في مقاصد الشريعة. قال ومن جهة، أولا قال يعتبر من جهة وضع الشريعة ابتداء، ثم قال ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، للإفهام. ووردت في بعض الكتب للأفهام، وهذا في الحقيقة خطأ. إيش علاقة الأفهام هنا؟ إنما المقصود الإفهام حتى يكون الفهم مستوعبا، فالكلام متعلق بالإفهام والتفهيم لهؤلاء العباد، وإلا فإن الله عز وجل لا يأمر عباده بما لا يفهمون أو بما لم يفهموه، وإنما يأمرهم بما يفهمون. ولذلك وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه عربي غير ذي عوج. أفلا يتدبرون القرآن، يتفكرون، يعقلون، في كثير من الآيات التي وضعها للإفهام، أي لإفهام هؤلاء العباد. قال ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، من جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، أي أنه وضع الشريعة ليكلف بها عباده. وهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ إذن كلفهم ما يطيقون وما يقدرون حتى يقوموا بمقتضى هذه التكاليف التي أوجبها الله تعالى عليهم أو التي شرعها لهم، لأنه ليست كل التكاليف الشرعية واجبة، بعضها دون ذلك. قال ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها، وكلمة المكلف هنا اسم جنس، أي جنس المكلفين، بمعنى أن أحكام الشريعة أحكام عامة لكل مكلف، وأحكام دائمة لكل عصر، فليست هي أحكاما متعلقة بزمان معين أو بأعيان معينة، وإنما متعلقة بكل المكلفين ومتعلقة بكافة الأزمان التي جعل الله تعالى لهذا السبب هذا الدين هو الدين الخاتم. قال فهذه أربعة أنواع. قال والمقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع. وفي هذا الموضع تكلم بأمور الحقيقة فيها إشكال، بعد أن قال مسلمة قال وهذه دعوة لابد من إقامة البرهان عليها، ثم قال وقد وقع الخلاف في علم الكلام، يعني هي مسلمة ثم لابد من إقامة البرهان عليها ثم وقع الخلاف في علم الكلام، هذا جعل يعني الذين تكلموا في هذا الكتاب يقفون في هذه النقطة. ولكن الظاهر أن هذا التسليم ليس تسليما يلزم به كل أحد، وإنما هذا أو هذه المقدمة مسلمة عند المؤلف الذي ظهرت عنده المسائل بالدلائل واطمأن قلبه وعقله بأحكامها ورونقها وتناسقها واتساقها بحيث أضحت مسلمة عنده، فهو يريد أن يقدم هذا المسلم لقرائه وللمطلعين على كتابه، وكأنه يشير إلى أن هذه الدعوة بالتسليم قد لا يقبل فيها كل أحد، بدليلين: أن الأصل في كل دعوة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والشيء الثاني أنه فعلا قد وقع خلاف بين علماء الكلام في أصل هذه الدعوة، فإن بعض المدارس المنتسبة إلى الإسلام تقول بأن الأحكام الشرعية غير معللة كلها، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل بالعكس وهذا سيأتينا بشيء من التفصيل في البحث الثالث التالي لهذا إن شاء الله. قال وهي أي هذه المقدمة الكلامية المسلمة أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. إذن يتكلم الآن عن إيش؟ عن مقصد وضع الشرائع ولا يتكلم عن مقصد خلق الخلق. الخلق خلقوا لعبادة الله ووضعت لهم شرائع فيها مصالحهم في معاشهم ومعادهم يستعينون بها على عبادتهم ربهم تبارك وتعالى. قال المعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة. استقرينا الاستقراء هو التتبع. التتبع والتتبع المقصود به أن تكون قد استوعبت كل جزئية بحيث لا يكاد يفوتك منها أدنى شيء. فنسمع اليوم بعض الناس يذكرون كلمة الاستقراء في غير هذا الموضع. قل لك والله أنا استقرأت كلام أهل العلم في مسألة كذا. كم كتاب قرأ؟ قال حوالي 7 كتب. هذا الباب فيه 80 كتابا 100 كتاب. إيش الاستقراء الأبتر؟ ولا أقول الاستقراء الناقص لأن الاستقراء تام وناقص، لكن هذا استقراء ليس فقط ناقصا بل إنه استقراء أبتر. هذه دعاوى نسمعها ونقرأها للأسف. قال استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، لأن الرازي كان له رأي مهم في بعض كتبه ومصنفاته. قال فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل. الأصل إيش؟ بعثة الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال من الرسل بعثهم الله وأرسلهم فهل يوجد في أيدي الناس حجة أو شبهة يستمسكون بها في نقص بلاغ أو في نقص حق؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل تنقطع الحجج كلها. قال ويقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل نتخيل هذه الرحمة تكون رحمة من غير وجود المقاصد والمصالح التي ينالها هؤلاء العباد في دنياهم وفي أخراهم في معاشهم وفي معادهم؟ لا يمكن. الرحمة شاملة لهذا كله. قال وقال في أصل الخلقة أي الخلق الذي خلقه الله وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا العمل الحسن بل الأحسن هل يكون إلا مبنيا على المصالح وقائما على المقاصد التي فيها السعادة بشقيها دنيا وأخرى؟ ثم ذكر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن حتى الخلق له مقصد، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا. ثم ذكر قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلق السماوات والأرض ليبلو الناس فيها بهذا العمل الحسن، والموت والحياة التي لها بداية ونهاية في كل مخلوق أيضا كان ذلك ليبلو الناس به وليبتليهم فيه أيهم أحسن عملا. قال: وأما التعاليل، جمع تعليل، وهو ذكر من حكم موصول بعلته. قال: وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، يعني لا يستطيع أحد أن يستوعبها، وسيأتينا كلمة لابن القيم في هذا المعنى. قال: فقوله بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذا تعليل. بعد أن ذكر الوضوء ذكر نفي الحرج وذكر الطهارة، وهنا الطهارة بقسميها وشقيها: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، ثم ذكر تمام النعمة، وهذه كلها تعاليل لهذا الحكم. وقال في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيضا تعليل تعليل وترجي. قال: وفي الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أيضا تعليل، لم يذكر الأمر مجردا عن علته. وقال في القبلة: فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. حتى العلاقات التي تقوم بين المسلم والآخرين من غير المسلمين جاء الشرع لضبطها وذكر مقاصدها. فولوا وجوهكم شطرة، اللي هو شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني أنكم كنتم في قبلة وغيرتم قبلتكم، فأين كذا، درعا لهذه الأقاويل. قال: وفي الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الإذن والجهاد ورد العدوان معلل بدفع الظلم. قال: وفي التقرير على التوحيد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن التوحيد والإقرار عليه لقطع الحجة والشبهة. ولذلك لم يكن التقرير في هذا الأمر فقط بأخذ الميثاق من الذرية في أصل الخلق، وإنما بإرسال الرسل، وليس فقط بإرسال الرسل بل بوصول رسالة الرسل إلى المكلف. يعني لو كان هنالك أناس في عصر نبي من الأنبياء، هذا النبي يستوعب حكمه الناس جميعا، لكن من لم يصله حكم هذا النبي هل يكلف بشيء لم يصله؟ لا. وهذا من تمام الرحمة ومن تمام المقصد الشرعي الذي فيه السعادة والمصلحة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: وإذا دل الاستقراء على هذا، قلنا الاستقراء هو التتبع والصبر التام، وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، يعني اليقين، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه الجملة، أي التي أوردنا الأدلة عليها، ثبت القياس والاجتهاد. يعني طالما أن أهم أصول الإسلام التوحيد والصلاة والصيام والجهاد والأركان كلها مبنية على علل ومصالح ومقاصد، فهل نتصور أن ما سواها سيكون على غير ذلك أم سيكون مبنيا على ذلك وقائلا عليه وراجعا إليه؟ لكن هنا استثناء نذكره في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.